السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، يعني والله الامه تئن مما هي فيه، والمساله عظيمه الان فاقت ما هي فيه، والانسان يعيش في هذه الدنيا لهدف واحد، واتمنى من الله جل وعلا ان تتالف القلوب وأن تتوحد الكلمة وأن يجتمع الجميع تحت راية السنة ويقمعون البدعة، يعملون ذلك نصرة لدين الله جل في علاه، وسعونا سعيا حثيثا إلى الزهد في الدنيا وطلب الآخرة وإلى نصرة الدين ولرفع راية سيد المرسلين وأيضا الرحمة بالناس أجمعين. لكن ما زالت الأمة فيها التناحر والتداحر والتباغض والتدابر والتحاسد، وفيها ما فيها من الوقيعة وأيضا الاختلافات التي تفسد للود بل تقطع الود كلية، وفيها ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، الاختلافات التي أدت إلى استباحة البيضات، واستباحة البيضة تنبئ بشر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه جل في علاه وقال لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. ولقد ولدنا هذه المسألة عيانا بجلاء الآن، كل الأفكار المتناحرة المتدابرة المتباغضة المتحاسدة، الاختلافات فيها اختلافات فيها فجور في الخصومة، فيها 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 تأليب، فيها فيها تقطيع المواصل المحبة والمودة. كيف يمكن الله جل في علاه لقوم هكذا حالهم؟ أردنا معك الدكتور محمد فرحمد آمن، جزاك الله خير. حتى الذين معك في الصف تراهم يتحزبون، يعني عندهم حزبية مقيتة، حتى لو تحزبوا على شيخ الإسلام يتحزبون. ابن تيمية كان يقول من نصب شخصا يعني فوق شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. يتحزبون الولاء والبراء على شخص، الحضور وعدم الحضور على شخص، نشر الدروس لشخص أو لدون شخص، غباء وجهل. وهذه أيضا تقدح في صدق الإيمان في القلب. المسألة لابد أن تكون لله فقط، وإذا نظر الله في القلب إن كان وجد إخلاصا نشر الخير على هذا الإخلاص. الغرض المقصود أن النبي لما دعا وقال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني سأسلط عليهم إذا استبح بعضهم بيضة بعض. وأنت ترى الآن يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليضعن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الله يعافينا. طبعا تعالت الصيحات جدا في الكلام على أبي حنيفة وتكفير أبي حنيفة، وهذا أمر يعني يزلزل الأمة، يزلزلها زلزلة ليست بعدها زلزلة. نعم احترام السنن، الكلام على السير على طريق السلف، نعم الوقوف يعني في هذا الباب، الوقوف على هذا الباب بأننا نقول يعني لا خير إلا فيما سلف، ولا علم أحكم وأسلم وأنجى إلا ما كان عليه السلف، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المسألة هنا في هذا الباب كثر اللغط والكلام بجهل عن أبي حنيفة، بلغ إلى تكفير أبي حنيفة، وهذا الذي لا يرضاه عقل ولا صاحب دين ولا أحد ينظر بعينه ويرمي بعينه إلى السلف الذين كانوا من أنقى الناس وأعظم الناس مكانة. من خرج عنه هذا الكلام، نحن أجبنا في محاضرات كثيرة على الكلام على أبي حنيفة في هذا الباب، وقلنا أما المتقدمون والسابقون من قال ذلك فقد اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ فغفر الله له وتمحى هذه الخطأ. أنا أراه خطأ، يعني أنا أراه جريمة حتى في حق هذا الإمام الذي كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها عارما، يعني من باب النظر إلى السنن الكونية أن الله لا يكتب قبولا لأحد إلا مخرجا على قوله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يجب أن يحب فلانا. ولا يقال أن العام القبول له عند العوام، العلماء قبل العوام يعرفون قدره وينزلونه منزلته. الجرأة على تكفير أبي حنيفة هذا خبل، هذا تضييع للديانة حتى. وقلت من المتأخرين المتقدمون خلاص تكلمنا عنهم، المتقدمون هم أعلم وأحكم، منهم من يعني من لم يبلغه رجوع أبي حنيفة عن بعض ما تبناه، وحتى الاستتابة من ذلك ورجوع وإثبات الرجوع عنه، فمن لم يصل إلى ذلك بقي على قوله، وقلنا بقي على قوله من لم يصل براءة أبي حنيفة مما يتبنى، وهذا تكلمنا عليه في المحاضرات السابقة. أما المتأخرون أن يأتوا لإحياء كلام قد دفن، حتى الشيخ صالح الشيخ تكلم على أنه المسألة بعد كلام الخطيب البغدادي محيت انتهت انطمست، إحياؤها هذا مأرب آخر، إحياؤها مأرب آخر. والجرأة على تكفير أبي حنيفة جرأة ليست بعدها جرأة. يعني أنا كما قلت وما زلت أقول في هذا الباب أنه لا تجرأ على تكفير أبي حنيفة من أحد من المعاصرين، ويجرؤ على تكفيره إلا استحمر نفسه واستغبى نفسه وأودى نفسه إلى مهلكة ليس بعدها مهلكة، ضعف في العلم وضعف في النظر وضعف في التأصيل وعدم قوة علمية في هذا الباب عندما يأتي إلى حتى معارضة للسنن الكونية. أنا قلت بأن الله تعالى قال لموسى واصطنعتك لنفسي وقالوا ألقيت عليك محبة مني، مشارق الأرض ومغربها 7 قرون على الأقل كلها قضاء حنفي، كلها بالقضاء الحنفي. وبعدين يعني أنت لما ترى في هذا الباب، لما ترى الإمام العالم محمد الحسن الشيباني وأبو يوسف وهؤلاء، لما لم تكفروا هؤلاء؟ ما هم أخذوا عنه، انهاروا عنه العلم عامة في هذا الباب. نحن نقول هشوف حتى الذين يحيون يكفرون الخطيب البغدادي، أعوذ بالله، أما هؤلاء شرذمة ما عندها من العلم إلا النادر، وده يعني سبحان الله هكذا، يعني من كان شيخه كتابه أفسد كثيرا. ومن لم يجسو من لم يجسو على ركبتيه بين يدي العلماء فهذا لن يفلح. ولما أتكلم في عظام المسائل يعني يأتي بالأم يودي بالأمة إلى مهلكة. أنا لي محاضرات عن أبي حنيفة، فأنا يعني لا أريد أن أعود إلى ما ابتدأت به، لا أنا تتم لهذا الباب. سأقول أيضا لأن بعض الشباب هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الباب لهم فضل علي، أعترف به إلى يوم الدين، وجاءت الأزمة وأهل البدع والضلالات قاموا عليها قياما عجيبا، وطبعا كأنهم يعني اتفقوا بكلمة رجل واحد، وهؤلاء الشباب وقفوا معي وأحسنوا معي في هذا الباب. أنا أقول يعني ما زلت أدين لهم إلى يوم الدين، لكن أيضا لو وقعوا في الخطأ لن أسكت، أنا ما أسكت عن انحراف عقدي بحال من الأحوال ولا أسكت عن خطأ، لكني سأبين المسألة بجلاء. أقول نتفق ونفترق، نتفق بأن الجهمية أن كلام الجهمية كفر، ونتفق أن جل المتقدمين كفروا الجهمية، حتى ابن القيم نقل عن 500 عالم في تكفير الجهمية، فهذا كلام لا يمكن الكلام فيه ولا يمكن البعد عنه ولا تحريفه. فالجهمية قالتهم قالت الكفر، وكفرهم عينا قد كفره كثير من العلماء. وطبعا الإمام أحمد أنا يعني في شرح ابن بطة الأكبري في شرحه لكتابه الإبانة ترون كيف عقد أبواب 3 متتالية على كفر الجهمية، وبيان المناظرات التي حدثت على تكفير الجهمية وبش المليسي وغير هؤلاء، والكلام كله بنص كلام أحمد ومن يتبعه من هؤلاء. فإذا دعنا نتفق مع من يقول بذلك، وأنا أصلا كما قلت أحترم الشباب الذين يلتمسون السنة وكلام السلف ويعضون بالنوارز عليه، نحن نحمد الله على أمثال هؤلاء الذين يتمسكون بمثل هذه السنة، لكن أيضا نحن نحارب الغلو لا غلو ولا جفو، ولا نريد فساد ذات البين، بل نريد الالتفاف حول كلمة التوحيد، نريد نصرة الدين حقا، نريد إعلاء السنة وقمع البدع، نريد العمل لدين الله جل في علاه إخلاصا وصدقا، نريد نصرة الدين، نريد نصرة الدين في هذا الباب. أخونا الفاضل بيقول لما نعذر لما نبدع متأخري الأشاعرة؟ سيأتيك أن متأخري الأشاعرة يتكلمون بكلام الجهمية، سيأتيك أخي الكريم، لأن ابتداع الأشاعرة المتأخرين فاق الحد والوصف، وكثير من متأخري الحنفية والأشاعرة يقولون بقول الجهمية. يعني إذا كيف ستلوم الشباب وأنت الآن أمامهم بتقول بقول الجهمية و500 عالم كفر الجهمية؟ إذا أقصى شيء بيني وبينهم أن أتكلم عنهم في هذا الباب لو كفروا أحد ممن يقول بقول الجهمية، أنني أقول له أنا لا أسقط عينا، أنت أسقطته على العين خلاص تحملها، أنا أكفرهم نوعا لا أكفرهم عينا، أنت فاهم؟ هذا الذي يقول بقول الجهمية. لذلك الذي علي أفعله الآن لتبرئة لساحة الإمام العلم، وهو من أئمة الإسلام له مذهب متبع، وهو الإمام أبو حنيفة، ولا تجر عليه إلا جريء، وأيضا لا, 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 لا يقلل من قدره إلا جريء، مع أننا لا ننفي وقوع الإمام في بدعة، ونسأل الله أن تغمر في بحر حسناتي، وأثبتنا ذلك، وأن الإرجاء لا يتخلى عنه، هو وقع في الإرجاء، وقع في الإرجاء في هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن تغمر في بحر حسناتي، وقد جعل الله له قبولا في مشارق الأرض ومغاربها، وكما قلت قرون عدة وشتى كانت على المذهب الحنفي. فلذلك أنا لا أكفر عينا في هذا الباب، ومن أراه يتكلم بكلام الجهمية في هذا العصر أقول قال كلمة الكفر، قال كفرا، لكن لا أكفر عينا. أما لو جاني وقال لي الشباب الصغار يكفرون عينا، أقول من قال بقولة الجهمية هو عنده السبيل في هذا الباب، الذي أفعله أن أناصحه، أنا أقول له شاف الجهل عم وطم والهوى طمس على هؤلاء، فيعني رحمة نقول لو قلت بقولكم لكفرت، لكني لا أقول ولا أكفركم لجهلكم. وده قال ابن تيمية أيضا في هذا الباب. الذي يهمني في هذه المسألة فهي مسألة تبرئة أبي حنيفة من التجهم، تبرئة عشان لا يدخل في هذا المضمار، عشان لا يدخل في هذا المضمار، حتى لا يدخل في هذا المضمار. فيبقى إذن أقول أننا سنأتي بهذه، وأنا سأتكلم لا تخاف يا معاذ، سأتكلم عن علماء الإسلام جميعا بإذن الله تعالى. سنأتي أولا على أصول الجهمية التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة، حتى نكون من العدل بمكان والإنصاف بمكان، وننظر فيما اتهم به أبي حنيفة، ما اتهموا به أبي حنيفة في مسألة التجهم، ونبين براءة ساحة أبي حنيفة من التجهم، وتنتهي المسألة. نتكلم في حنيفة بعد ذلك، سنبين له هنا الآن على ما وقع فيه، ونحن نقول لا نعرض الرجل من الكلام عن الإرجاء، لكنه يغمر في بحر حسناته. لذلك العنوان الذي يكتب هل أبو حنيفة جهمي؟ هل حقا ثبت عن أبو حنيفة التجهم؟ هل لما تكلم به تراجع عنه ولا ما تراجع عنه؟ هذه المسائل التي نبحثها مع كلام أبي حنيفة. لكن في البداية لابد أن نجلي أصول هؤلاء المبتدعة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، وإمامهم كفر بالله وانسلخ عن الديانة 40 ليلة يبحث عن ربه. الغرض المقصود أننا كما قلت الآن سنبين الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الجهمية، أو قل الأصول التي يعتمد عليها الجهمية ويتفرع عليها الكلام على مسألة أبي حنيفة. الكلام في أصول الجهمية اعتقادهم في الأسماء والصفات، اعتقادهم في الإيمان، ويتفرع رضي الله عنك يا هاشم معاذ، ويتفرع عن ذلك الكلام على الحكم الكبيرة مرتكب الكبيرة، ثم بعد ذلك يعني الأصل الثاني كلامهم في القدر، اعتقاد القدر في هذا الباب، وأيضا الكلام على في الأسماء والصفات، اعتقادهم في الصفات الفعلية وما يقولون عنها، ثم الكلام في الإيمان وننظر على المباينة الكبرى بينهم وبين أهل السنة والجماعة في البيان الإيمان. وهذا هو قول المتأخرين، قول المتأخرين الحنفية والأشعار والماتريدية يقولون بذلك. ولذلك قلت لكم المتأخرون والأشعار يقولون بقول الجهمية، كثير من المتأخرين من الأشعار يتكلمون بكلام الجهمية في هذا الباب. وهذا التجهم مصيبة، ليست بعده مصيبة، الأمة ذاقت الويلات بهذا المذهب القميء والمذهب الذي هو أبعد ما يكون عن الإسلام. عقيدة الجهمية أولا في الأسماء والصفات، ولنرى يعني أبو حنيفة بريء من هذا أم لا. لكن لا نأتي على مبحث الكلام على تبرئة أبو حنيفة من التجهم إلا بعد بيان وجيز لأصول الجهمية، وإلا فكل شرحاتي أظهرت ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والشريعة للأجري والسنة لابن أبي عاصم، كل ذلك بفضل الله في علامة مشروح فالإخوة ترجع له. أولا الحقيقة أن أول من تكلم في نفي الصفات عقيدة الجهمية في الأسماء والصفات النفي تماما، هم يعبدون عدما، الجهمية يعبدون عدما، فهم إلى نفي الصفات والأسماء لعلل وهي عليلة تكلموا بها. فأول من أسس لعقيدة التعطيل ونفي صفات رب العالمين ربنا الجليل سبحانه جل في علاه الجعد بن درهم، وهذا في أوائل المائة الثانية للهجرة، قتله خالد بن عبد الله القصري وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. وتقلد هذه العقيدة الذي نشرها وأسس لها وكان رأسا فيها وجاه من صفوان عليه من الله ما يستحق، توسع فيها ونشرها فنسب المذهب إليه، فقيل مذهب الجهمية، فأدخلوا في مسمى التوحيد نفي الصفات. قالوا هو التوحيد، هم يقولون أصول الاعتقاد عندهم التوحيد، والتوحيد عندهم هو نفي الصفات، هو نفي الصفات، هذا معنى التوحيد عند الجهمية، نفي الأسماء والصفات. ما أثبتوا شيئا لله جل في علاه، قالوا لا سميع ولا سامع ولا بصير ولا بصر ولا قدير ولا قدرة، وقالوا بعلل وهي الذي حملهم على ذلك أنهم لو أثبتوا الصفات، لو أثبتوا علما، لو أثبتوا قدرة، لو أثبتوا صفات الله جل في علاه يكونون بذلك قد شبهوا الخالق بالمخلوق. عندهم إثبات الصفات فيها مشابهة الخالق بالمخلوق. قالوا إن قلنا المخلوق سميع والله سميع، إذن ولله يد وللمخلوق يد، لله سمع والمخلوق سمع، قالوا هذا يلزمه التشبيه، هذا يلزمه التشبيه. والبجاحة والوقاحة يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء. طب ليس كمثله شيء ممتاز، قالوا أنت لو قلت يد ويد، عين وعين، سمع وسمع، أنت شبهت، والله قال ليس كمثله شيء. قلنا قفوا أتموا الآية، اقرأوها، أتموا الآية، ليس كمثله شيء، وهو السمع البصير. ها أثبته الآن، أثبت نفى المثلية، نفى التشبيه مع إثبات الصفة. يبقى العدل والوزان الصحيح بالعقل السليم أن نقول أثبت سمعا يليق بجلالي وكمالي وعظمته، وأثبت بصرا يليق بجلالي وكمالي وعظمته، كما أثبت للعبد سمعا وبصرا يليق بعجزه ونقصه. ولذلك أنت لما تقول سمع وبصر في الذهن هنا الاشتراك الكلي لتعلم المعنى، لكن عند الإضافة يبدأ التخصيص، عند الإضافة يبدأ التخصيص، فتقول سمع لله، سمع للعبد، بصر لله، بصر للعبد، الاشتراك الكلي في الذهن يعطيك الإيش؟ المعنى، لتعقل المعنى، والله تعالى ما قال لك أسماء وصفاته حتى تعقل المعنى، لتعقل المعنى، لكن عند الإضافة يأتي التخصيص. تقول سمع الله، يبقى إذن التخصيص. وانظر بقى هنا سمع الله يليق بجلاله وكماله، انظر إلى المبينة، سمع العبد عجز ونقص، يعني العبد لو تكلم رجل بعيد عني بمترين ممكن ما أسمعه، الله واسع سمعه، كل الأصوات على اختلاف اللغات، على 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 تداخل كلام المخلوقات، كل ذلك عند الله جل في علاه سواء. ولذلك عائشة لتبين لنا ذلك جليا، عائشة كانت تقول رضي الله عنه وارضاه سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية البيت وهي تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى علي، شوف سمع العبد وسمع الرب، ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقالوا أيضا لو أثبتنا الأسماء والصفات لكانت هذه الأسماء والصفات قديمة، والله قديم، ويلزم هنا تعدد القدماء. والقديم واحد هو الله، والمخلوق حادث. فإذا قلنا أن الله له سمع وبصر وقدرة كانت هذه الصفات قديمة مع الله وصارت متعددة مع الله، فيصير القديم متعددا مع أن القديم واحد وهو الله، فنفوا عن الله جل في علاه جميع الأسماء والصفات، وهذا هو مسمى التوحيد عندهم. وطبعا هذه العلة العليلة في هذا الباب، ويعني لك أن تقول بأنهم يجعلون ذاتا بلا صفات، ولا يمكن أن تجد ذاتا إلا ولها صفات، ولا يمكن تجد صفات إلا ولها كيفية، لكن كل ذلك غيب. وأصل الإيمان بذلك أن تؤمن بذات لها صفات. نعم. ولذلك الغلاة يقولون بأن الله ليس مستوٍ على العرش، ولا يؤمنون أصلا بالعرش. هم يفرضون أن هناك خالقا ليس له اسم ولا صفة في أذهانهم. نعم. فمعنى ذلك إذا قلت الحقيقة أنهم يعبدون عدما. إذا سألت عن النخلة كما روى ابن بطة في هذا الباب، تقول لها لا عندكم نخلة لها قاعدة، لها أصل، لها ثمرة، يقول لا 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 لا، ينفي كل هذا. إذن ليس في بيتكم إيش؟ نخلة. الحقيقة ليس في بيتكم نخلة، هذا الأصل في هذا الباب. الإمام ابن القيم نقل عن 500 عالم كفر الجهل، يعني ابن القيم في الكافية الشافية قال كفر الجهمية 500 عالم، وقد حكى ذلك قبله الطبراني. فهؤلاء ابتدعوا بدعة عظيمة في الأسماء والصفات، زلوا بها وعبدوا عدما، فهذه قيلت الجهمية. فكل من نفى الصفات، وده تعطيل، والحق أن هذا تعطيل كلي. الأشاعرة فرع عن ذلك، هم يعطلون جزئيا، هذا تعطيل جزئي، التأويل تعطيل. ولذلك لما تقول القدرة نعمة، اليد قدرة نعمة، ماذا فعلت؟ الذي نفاها أجرأ منك، لكن أنت أردت أن تنفيها بإيش؟ أردت أن تنفيها بتلاعب، هكذا يفعل الأشاعرة. نعم. أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم في الأسماء والصفات، شوفوا هنا الأصل المبين هنا، إذن عندهم أصل أصيل في التوحيد نفي صفات ربنا المجيد، يعني لا رب، يعني لا رب. فهم ينفون الأسماء والصفات، لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، وهذا كفر مستقل، لأنه تكذيب للقرآن. هذه الحقيقة. وكما قلت أن ابن القيم قال في هذا الباب، قال كفرهم 500 عالم. الأصل الثاني من أصول الجهمية، طبعا الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة بإيجاز الإخوة تنتقل إلى الشروحات الكثيرة، أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على إثبات هذه الصفة، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وأجمعت الأمة على نفي هذا عن الله جل في علاه. هكذا المفارقة والمبينة العظيمة بين أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات لله يد، لله أصابع، لله أنامل، لله رجل، لله ساق، كل ذلك ثبت. الله ينزل، الله يجيء، الله جل في علاه مستوى على العرش، هذا كله كما قلت من عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة مبينة تامة لعقيدة الجهمية، وما قاله الجهمية كفر. ونقل ابن القيم تكفير 500 عالم لهم بقالتهم بنفي الأسماء والصفات. الأصل الثاني المبين بيننا وبين أصول الجهمية والآن، تذكروا أنني أوصل لأصول الجهمية حتى أأتي بأبي حنيفة وأسقط عليه الأمر، هل هو قال بقول الجهمية فيستحق التكفير أو ليس بقائل بقول الجهمية؟ لأنه قال بقول الجهمية سنقول الآن من كفره عينا أنا أناصحه فقط، وإلا فنقول القيل قيل كفر، القال قالت كفر، لكننا نثبت أن الإمام أبي حنيفة بإذن الله تعالى برأه الله من قيلة الجهمية براءة تامة، فهو لا يدخل في هذه الدائرة كما سأبين على إن شاء الله على ما أريد في هذا الباب تبرئة لعرض أبي حنيفة، فلا يقال كفر أبو حنيفة أو أحد يطلع يكفر أبي حنيفة، هذه ستمطر السماء علينا حجارة، ستمطر السماء علينا حجارة، ما الذي تفعلون؟ إذا سب المتأخرون المتقدمين فانتظروا الساعة، فانتظروا هلاكا عظيما. الأصل الثاني هو الإيمان. تعال نرى الجهمية وقالت الجماعة في الإيمان والأشعار أكثر متأخرين من الأشعار دخلوا في التجاهم بكلامهم على الإيمان. المشكلة كمان المرجئة في هذا الباب على الطائفة التي بيناها هناك من تأثر بالإرجاء وتكلم به وادعى أن هذا من كلام أهل السنة والجماعة وهذا عجب من عجاب. لا لا ليس العجب أنه تكلم بكلام المرجئة وادعى أنه كلام أهل السنة والجماعة ده كمان بيبدع من يبين له أنه مخطئ على الطريق. مش بيبدعه ده بيعديه لأنه تبنى هذا القول 30 سنة. أنت جاي تهدم 30 سنة بتنبني على هذا الابتداع. هذه مسألة عظيمة مسألة ليست بالهينة. عقيدة الجهمية في الإيمان عند الجهمية كما قلنا المرجئة والخوارج اتفقوا وافترقوا. اتفقوا في التوصيف في التصور واختلفوا في الأحكام المترتبة على التصور في هذا الباب. أما الجهمية فيرون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص يتساوى فيه العباد ولا تفاضل ومجرد تصديق القلب وعلمه. ولذلك لا تتعجب أن الجهمي يقول أن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. وطبعا أبو حنيفة تبرأ من ذلك وكفر من قال بذلك. أبو حنيفة كفر من قال بذلك أنه يقول أن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل. هذا مجرد تصديق المعرفة يعني مجرد تصديق القلب وعلمه. هذا والإيمان عندهم هذا الذي قاله واعتقده الجهم ابن صفوان أنه يرى أن الإيمان هو المعرفة فقط ومراد بها معرفة الله جل وعلا بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله. فمن أتى بذلك فهو عنده مؤمن كامل الإيمان. إيمانه كإيمان السادة النبيين والمرسلين وإيمانه كإيمان جبريل. وعليه فإذا كان العلم في قلبي فهو مؤمن كامل الإيمان. يقول ابن تيمية من هنا غلطت الجهمية والمرجئة فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر ضع تحتها ألف خط كأكثر الأشعرية وبعض متأخري الحنفية. وطبعا هذا فيه ضمنا براءة من ابن تيمية لأبي حنيفة تبرئة له من هذه القالة وبعض متأخري الحنفية. وذكر رحمه الله تعالى الجهم أنه قال الإيمان مجرد تصديق في القلب. الإيمان ما هو إلا تصديق في القلب فقط. إن شاء الله محمد على النظر بإذن الله أبشر خير. لا حول ولا قوة بالله. أبو حنيفة ضعيف الفقه أعوذ بالله. ما هذا هذه مهزلة حقا مهزلة. إذا نتلخص لدينا أن الإيمان عندهم هو معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. فمذهب الجهمية في الإيمان معرفة الله في القلب. قالوا من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن وهو مؤمن كامل الإيمان أيضا وإن لم ينطق بلسانه ولو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولو لم يعلم شيئا لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حجة يكفي المعرفة. ولو لم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم شيئا من القرآن وهذا من أخبث المذاهب وهو أفسد مذهب في تعريف الإيمان. طبعا ممكن يكون الضلال الكبير يعني يتبنى هذا المذهب لأنه هو اللي قال يعني لا يجعل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إجبارا يجعله اختيارا. يقول من وحد الله آمن بأي نبي فهو في الجنة. وحقيقة على مذهب فإن إبليس يكون مؤمنا بذلك. هذا لازم قولهم أن إبليس يكون مؤمنا. وبشر المريسي أيضا في القدر كما قلنا أنه لما قرأ قول الله تعالى ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي قال لو كنت مكانه لقلت أنت أو محامي إبليس بشر المريسي. فقول الله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون هذا ما هل هو ألا يعترف في ربوبية الله جل في علاه. قال ربي بما أغويتني ربي اعترف بربوبية أو عارف هو الآن نعم. وأيضا على ذلك فرعون أيضا من أتم الناس إيمانا قال أنا ربكم الأعلم قال أنا ربكم الأعلى. هم قالوا ده عارف الحقيقة التي فاتت عن جميع الخلق أنه لا فرق بين الخلق والمخلوق لأنه حقيقة الأمر أنهم في القدر كما سيأتي يقولون بأن كل الأفعال هي أفعال الله جل في علاه. كل الأفعال هي أفعال الله جل في علاه. وهنا أيضا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك على إثر قول الجهمية اليهود من المؤمنين الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون المجرد معرفة، خلاص كما يعرفون أبنائهم، وإن فرق منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. ومذهب جهم أيضا أبو طالب بذلك يكون مؤمنا، لأنه يعلم، لأنه قال في قصيدته: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك يقينا. فتبين بهذا أن مذهب الجهمية في هذا الباب هو أعظم. هذا صحيح محمد ناجح إبراهيم، نعم هذا صحيح أستاذ محمد، فضيلة الشيخ محمد، هذا صحيح، هذا صحيح. كتب الحنفية في الفقه كتب قوية النظر جدا في هذا الباب. الله يعيننا أن نأتلف جميعا على قول رجل واحد. يتبين ذلك أن مذهب الجهمية في الإيمان أفسد وأخبث المذاهب على الإطلاق. المشكلة المرجئة أيضا يعني يستقون منهم، هذه مشكلة كبيرة جدا، والإرجاء مصيبة على هذه الأمة، الإرجاء مصيبة على هذه الأمة. حتى من نراه من أهل السنة ونعتني به ونعلم أنه من الأفاضل الأماجد قال بقول المرجئة، هو لا يدري أنه يقول بقول المرجئة. وهذا يكون عندنا قد أخطأ، يعني اجتهد فأخطأ فغفر الله له، لكن حقا قال بقولهم. فالتأثر بالإرجاء تأثر ظاهر في ساحة الدعم. إذن عندهم رؤوس الكفر إبليس وفرعون واليهود وأهل الوثنية وأبو طالب، كلهم مؤمنون على مذهب جهم. ولا بد أن نفهم فارقا مهما جدا، أن ليس كل من اتهم بالإرجاء يقول مقالته، فالمرجئة أقسام، وقد تقدم ذكر ذلك في غير ما موضع شرحته وفصلته، فالإخوة ترجع إليه. وبينا الفارق بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة أيضا، على ما قال الطحاوي أن الخلاف هنا أو الاختلاف في الإيمان اختلاف لفظي، وقلنا لفظي وحقيقي، وأثبت ذلك وبينته كثيرا في هذا الباب. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو إيمان، الإيمان يعني قبل أن أقول إيمان عند أهل السنة والجماعة، يعني إرجاء الفقهاء في هذا الباب، لأن إمام أبو حنيفة الذي نحن بصدد بيان تبرئته من فرية التجهم رمي بإرجاء الفقهاء. فلحق من كان منصفا أن يجعل من يعتقد أن الإيمان قول وعمل، وقال أن العمل لا يؤثر، أن العمل شرط كمال، أو قال إن العمل ليس من الإيمان، لا يدخل مسمى الإيمان، لكنه يؤثر سلبا وإيجابا، يؤثر زيادة ونقصا. هل هذا يساوي ما قالته الجهمية من الإيمان المعرفة؟ لا والله. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكلام على أبي حنيفة وتبرية أبي حنيفة في الأصلين اللي تكلمنا عنهما. الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة، وهذا يسهل على أهل السنة والجماعة أن يقولون يجتمع في المؤمن إخلاص ونفاق، إخلاص ورياء، أيضا كفر وإسلام، لكن كفر لا يخرج من الملة، نفاق وإخلاص، لكن النفاق لا يخرج من الملة أيضا، لأنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خاصة مننا كانت فيه خاصة من خصال النفاق. فالإيمان حقيقة مركبة عند أهل السنة والجماعة، فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وفيه أصول وأصل ومكمل واجب ومكمل مستحب في فروع وشعب الإيمان. فمعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، وهذا نقل الشافعي الإجماع على ذلك، وقال ما صح الإيمان إلا بذلك قول وعمل، فالعمل من الإيمان شرط صحة أو شرط أو هو ركن من أركان الإيمان. والمراد بذلك قول اللسان وقول القلب تصديقه، وعمل الجنان التوكل والخشية والإنابة والرهبة، وأيضا عمل الأركان بالصلاة والزكاة وغير ذلك. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة أيضا يزيد وينقص حتى في التصديق، وهذا غلط شرح الطحاوي الذي قال الطحاوي حين قال وأهله في أصله سواء، يعني التصديق لا، التصديق أيضا يتفاوت. والدلالة ذلك إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال حتى البياقي الذي قال بذلك، قال وهذه فيها دلالة على تفاوت درجات التصديق، وأن التصديق يتنامى ويعلو في هذا الباب. مرجئة الفقهاء يرون أن العمل يعني يؤثر سلبا وإيجابا، لكن لا يسمونه من الإيمان، أخرجوه من مسمى الإيمان، وهذا إرجاء. ولذلك الطحاوي يقول ما دام قد قالوا بانه يؤثر سلبا وايجابا اذا الخلاف لفظي مش صحيح، الخلاف حقيقي كما سياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. لكن سنقول بان هناك مباينه بين كلام ابي حنيفه وكلام الجهميه في الاصلين اللذين تكلمنا عنهما. الاصل الثالث هو الكلام في القدر، نجعله في المحاضره القادمه، وكما قلت سأؤصل أصول الجهمية وأبين بعد ذلك أصول الحنفية في الإيمان وتبرئة الإمام أبي حنيفة من قيلة أو قالت الجهمية، فلا يبقى مع أحد يتنطع ويقول بكفر ابن تيمية فيحيا بيننا، لابد من أن تطير رؤوسهم من قالوا بتكفير ابن تيمية. من قالوا في مسألة بدعة الإجاء وغير ذلك ما أحد يستطيع ردها، هي ثابتة وتغمر في بحر حسناته. ومع ذلك سنبين بإنصاف باقي أصول الجهمية، لأن الوقت أزف علينا، باقي أصول الجهمية وبراءة أبي حنيفة منها. لكن الآن عندنا المغني، احنا بنجمع بين الدروس حتى يعني نكون قد ضربنا بسهم، وإن شاء الله كما قلت سأبين باقي أصول الجهمية مع بيان تبرئة أبي حنيفة من كل أصل من هذه الأصول، أنه لا يقول بقول الجهمية، إذن لا يستحق يعني أبو حنيفة منا أن نسكت عمن يتجرأ على تكفير أبي حنيفة إمام علم وإمام صاحب مذهب متبع كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال إن الله أحب فلان، نادى يا جبريل إني أحب فلانا، ومذهبه متبع، بل قل 10 قرون أو فوق 7 قرون في القضاء كله كان حنفيا. إن شاء الله يأتي التأصيل ونبين ذلك براءة لأبي حنيفة مرة ثانية بإذن الله تعالى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.